الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله حضورنا الكريم في هذه الليلة، ليلة الجمعة، في تاريخ الخامس من جماد الآخر لعام 1441 للهجرة، الموافق 30 من شهر يناير لعام 2020. في هذه الليلة يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ محمد النورستاني، وهذا الحوار العلمي الثالث تحت عنوان موقف السلف من علم الكلام، وهو حوار علمي ضمن سلسلة حوارات علمية في هذا الموضوع، وهو موضوع علم الكلام. فنرحب بالشيخ جزاه الله خيرا، ونستأذن الشيخ بطرح المحور الأول في هذا الحوار، ونقول للشيخ وفقه الله: سبق أن ذكرتم في الحوارات العلمية السابقة منزلة علم الكلام عند المتكلمين، وأنه عند أصحاب هذا المنهج أشرف العلوم على الإطلاق كما ذكروا، وأنه واجب عندهم على الجميع وجوبا عينيا. فيا حبذا شيخنا الكريم لو تذكرون لنا موقف السلف من علم الكلام، حتى يعني يكون الأمر على بينة لخطورة هذه المسألة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا المحور الذي نتحدث فيه اليوم يتمحور حول موقف السلف من علم الكلام. موقف السلف من علم الكلام هذا يهم عند هو مهم عند من كان يعرف منزلة السلف، وكان يصدر عن رأي السلف، وكانت له وكانت منزلة السلف عنده منزلة تليق بالسلف. وبالتالي إذا كانت للسلف كلمة وأجمع على شيء فلا يمكن أن يخالفهم، لا في التفصيل ولا في الإجمال. ولذلك نحن لما نقول أننا نحن أهل السنة والجماعة، ونسأل الله أن نكون كذلك، يهمنا موقف السلف في هذه المسألة، وهي مسألة علم الكلام. وحسب ما ورد في سؤال الأخ، عندنا موقفان: موقف يرى أن علم الكلام أوجب الواجبات، ما دام هو أشرف العلوم فهو أوجب الواجبات، وموقف آخر نجده عند السلف. فلابد أن نقرأ وننظر في مواقف السلف حتى نستجلي منه الموقف الذي يجب أن يتخذ تجاه هذا العلم. نقول: اتفقت كلمة السلف قاطبة على ذم علم الكلام والتشهير برجاله وعدهم من أهل البدع، وعده كثير منهم أصل الجهل والضلال والزندقة والنفاق والإلحاد والكفر والتعطيل. طبعا مثل هذه الألفاظ لما نستعملها نحن نقصد أن هذا من أسباب من الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذه الأمور، وستأتي التفاصيل. وكان موقفهم، موقف السلف من هذا الجرثوم، موقفا حازما بل صارما. لماذا؟ لغربته على الأمة وإيثاره للمناهج المستوردة من الكفار بحجة اتخاذها سلاحا للدفاع عن العقيدة الإسلامية، وإدخاله إلى العقيدة باسم الدفاع عنها ما يكون مصدرا للضلال والتعطيل وإنكار الحق والابتعاد عن السنة. وقد نقل إجماعهم على ذم الكلام كثير من أهل العلم، منهم الإمام ابن عبد البر، والإمام البغوي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم والإمام ابن رجب الحنبلي كما نقل ذلك الغزالي من المتكلمين، وستأتي أقوال هؤلاء كلهم. وموقف السلف من هذا الداء لا يحتاج إلى تدليل، فكلامهم في ذم هذا العلم أو ما ظن أنه علم وتجهيل أصحابه لا يحصيه إلا الله كثير جدا، وهناك كتب ألفت في بيان موقفهم من علم الكلام. إلا أن الأمر انعكس عند كثير من الناس، فسمي علم الكلام بعلم أصول الدين وبعلم التوحيد والصفات، وأصبح من الواجبات كما رأينا ذلك عندهم فيما أردنا أقوالهم فيما سبق. وسأذكر هنا بعضا من نصوص السلف في التحذير منه، بداية من بداية ظهوره إلى بدايات القرن السادس الهجري. وكلامهم في التحذير عن علم الكلام يشمل كلام الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية. أيضا أنبه أنني سأشير إلى كلام بعضهم وسأقرأ كلام بعضهم، لأن الوقت لا يسع أن نقرأ كل ما جمعناه في هذا الباب، وما ذكرناه نزر يسير من أقوالهم الكثيرة التي دونت في كتب العلماء. نقرأ أقوال بعض السلف ونشير إلى أقوال بعضهم. منهم محمد بن سيرين، وقد عاصر بداية نشأة الكلام، لأن محمد بن سيرين توفي سنة 110، والحسن بن أبي الحسن البصري أيضا توفي في نفس السنة، وتلميذه واصل هو الذي أنشأ مذهب المعتزلة. يقول تلميذه سلمة بن علقمة: كان محمد بن سيرين ينهى عن الكلام ومجالسة أهل الأهواء. طبعا كل ما ذكرته مخرج عندي، لا نذكر شيئا بدون، لا نرسل شيئا هكذا مثل المتكلمين قال فلان وانتهينا، لا، كل ما ذكرته مخرج، ولكن ذكره قد يستغرق وقتا، فلذلك أنا أكتفي بذكر الأقوال، ومن أراد أن يتأكد من عزو هذه الأقوال فجائز. ومنهم الإمام أبو حنيفة ممن ذم علم الكلام، توفي سنة 150. قيل له: ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال: مقالات الفلاسفة، عليك بالأثر وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. وقال أيضا: لعن الله عمرو بن عبيد، لاحظوا، إنه فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا يعنيهم من الكلام. يقول تلميذه محمد بن الحسن: كان أبو حنيفة يحثنا على الفقه وينهانا عن الكلام، هذا أول الأئمة الأربعة زمانا. يقول سفيان الثوري رحمه الله بعدما سئل عن الكلام قال: دع الباطل، أين أنت عن الحق؟ اتبع السنة ودع البدع. يقول الإمام مالك: إياكم والبدع، هكذا قال. فقيل: يا أبا عبد الله، وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. ويقول الإمام عبد الرحمن المهدي، وهو من تلاميذ الإمام مالك، يقول: دخلت على مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن، فقال: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، لعن الله عمرا فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام، ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع، ولكنه باطل يدل على باطل. الإمام مالك ثاني الأئمة الأربعة من حيث الزمن، توفي سنة 179. يقول تلميذه الإمام أبو يوسف: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب غريب الحديث كذب، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. طبعا شرحه يطول. ويقول: العلم بالخصومة والكلام جهل، والجهل بالخصومة والكلام علم. كلامه اختلف في تفسيره. يقول ابن أبي العز رحمه الله: أراد بالجهل به، لأنهم قالوا كيف يكون الجهل علما، الجهل بالكلام علم، كيف يكون الجهل علما. يقول: أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه وترك الالتفات إلى اعتباره فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله فيكون علما بهذا الاعتبار. ونحن بعد مسيرتنا التي ستكون طويلة بإذن الله، في النهاية سنصل إلى هذه النتيجة التي ذكرها أبو يوسف: العلم بالكلام جهل، والجهل بالكلام علم. سنصل إلى هذه النتيجة. يقول طبعا له أيضا نصوص أخرى تركتها، أيضا هناك نصوص لتلميذه عبد الرحمن المهدي أيضا تركتها. نأتي إلى الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي كلامه في ذم علم الكلام مستفيض مشهور، ومما قاله في ذلك يقول: لقد اطلعتم من أهل الكلام على شيء والله ما توهمته قط، ولأن يبتلى المرء بما نهى الله عنه خلى الشرك بالله خير من أن يبتلى بالكلام. وسئل عن شيء من الكلام فغضب وقال: سل عن هذا حفصا الفرد وأصحابه أخزاهم الله. ويقول: حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. يقول أيضا: لو أن رجلا أوصى بكتبه من العلم لأحد وكان فيها كتب الكلام لم تدخل في الوصية، لأنه ليس من العلم علم الكلام. وكلامه في هذا كثير. يقول أحد أئمة الشافعية وهو أبو المظفر السمراني، وهو جد أبي سعد السمراني صاحب الأنساب، يقول بعد ذكر نصوصه في ذم علم الكلام والتحذير منه، يقول: فهذا كلام الشافعي في ذم الكلام والحث على السنة، وهو الإمام الذي لا يجارى والفحل الذي لا يقاوم. فلو جاز الرجوع إليه، أي إلى علم الكلام، وطلب الدين عن طريقه، أي عن طريق علم الكلام، لكان بالترغيب فيه أولى من الزجر عنه. الإمام الشافعي يحذر من هذا. هل تعتقدون أنه سيحذر عن العقيدة؟ وبالندب فيه إليه أولى من النهي عنه، فلا ينبغي لأحد أن ينصر مذهبه في الفروع ثم يرغب عن طريقته في الأصول. يشير رحمه الله إلى ظاهرة انتشرت في المتأخرين. تجد أحدهم يقول: أنا شافعي الفروع وأشعري الأصول. أذكر لكم قولا لأحد أبرز أئمة الشافعية في عصره، وهو أبو إسحاق الشيرازي من القرن الخامس. يقول بعدما فرغ من عرض عقيدة الأشاعرة بما في ذلك إنكار العلو وتقرير التأويل وغير ذلك من أصوله، يقول من يقول؟ الشيرازي، وهو الفقيه المعروف. يقول: فمن اعتقد غير ما أشرنا إليه من اعتقاد أهل الحق المنتمين إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه فهو كافر في كتابه الإشارة إلى مذهب أهل الحق. طبعا أول من تصيبه هذه السهام إمامه، الإمام الشافعي، لأنه ناظر حفصا الفرد على هذه الأمور وكان يثبت العلو وغيره، فهو عنده، الله أعلم. يقول له كلام طويل ذكر فيه في كلامه، ذكر حديثا موضوعا في من فضل أبي الحسن الأشعري، وأيضا أشار إلى حديث، وهذا الحديث ورد بطرق أن الإمام الشافعي، وأن الانتساب إليهما ثابت بالحديثين، يقول في الأخير: فمن كان في الفروع على مذهب الشافعي وفي الأصول على اعتقاد الأشعري فهو معلم الطريق وهو على الحق المبين. وأما قول الجهلة لا زال الكلام للشيرازي، فأما قول الجهلة نحن شافعية الفروع حنبلية الأصول فلا يرتد به، لأن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه لم يصنف كتابا في الأصول، ولم ينقل عنه في ذلك شيء أكثر من صبره على الضرب والحبس حين دعاه المعتزلة للموافقة في القول بخلق القرآن فلم يوافق، ودعي إلى المناظرة فلم يناظر، ودعي إلى المناظرة فلم يناظر. يقول هذا في كتابه الإشارة إلى مذهب أهل الحق، إذا أردنا أن نناقش كلامه فسيطول، ولم ودعي إلى المناظرة فلم يناظر. أين تلك المناظرات التي ملأت بها ملئت بها الكتب؟ سبحان الله. على كل حال، لاحظ كيف أنه يتبرأ من إمامه الشافعي في الأصول، وما يذكره عن الإمام أحمد أنه لم تنقل عنه نصوص. طيب، إمامك نقلت عنه النصوص، فلماذا أنت في الأصول على مذهب الأشعري؟ يقول الإمام الذهبي رحمه الله بعد أن أورد بعض نصوص الشافعي في ذم الكلام، يقول: هذا النفس الزكي متواتر عن الشافعي. أيضا هناك قول جميل لأبي عمرو الضرير، توفي سنة 220، وللإمام أبي عبيد القاسم بن سلام له كلام طويل أيضا، بشر بن الحارث المعروف ببشر الحافي له أيضا كلام جميل. نتجاوز هذه النصوص ونذكر موقف الإمام أحمد. ذكرنا موقف الإمام أبي حنيفة، ثم مالك، ثم الشافعي، وصلنا إلى الإمام أحمد. موقف الإمام أحمد من المتكلمين وتحذيره منهم وجهاده في هذا السبيل مما لا يخفى، يعني ما الذي سنذكره وما الذي سنتركه في موقفه من المتكلمين؟ هم الذين أشغلوه، وهم الذين تسببوا في سجنه، هم الذين ضايقوه بتلك المصائب التي كانت عليه وعلى الأمة عموما. أذكر بعض النصوص. يقول رحمه الله: إذا رأيت الرجل يحب الكلام فاحذره، ويقول: عليكم بالسنة والحديث وما ينفعكم الله به، وإياكم والخوض والجدال والمراء، فإنه لا يفلح من أحب الكلام، وكل من أحدث كلاما لم يكن آخر أمره إلا إلى بدعة، لأن الكلام لا يدر إلى خير. ويقول: لا تجالس صاحب كلام وإن ذب عن السنة، فإنه لا يهول أمره إلى خير. سبحان الله، هذه قاعدة عامة، هذه قاعدة عامة التي ذكرها الإمام أحمد: لا تجالس صاحب كلام وإن ذب عن السنة. لماذا تسربت أقوال المتكلمين في كثير من العلوم التي سنذكرها بإذن الله؟ لأنهم أحسنوا الظن بهؤلاء، لو عملوا بكلام الإمام أحمد لقطعوا عليهم الطريق. صاحب كلام حتى ولو كان يذب عن السنة فسيذب عن السنة بطريقة باطلة، وبالتالي في طريقه وفي ذبه عن السنة سيروج وسيسوق بباطله. ويقول أيضا: لا يفلح صاحب كلام أبدا، ولا تكاد ترى أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل. لازلنا نذكر أقوال الأئمة، ولكن هنا أريد أن أعلق. عرفنا موقف الأئمة الأربعة، لك أن تستغرب من السبك وغيره الذين يقولون ويدعون أن الأمة في مجموعها أن الأئمة في مجموعهم وبمذاهبهم أكثرهم أشاعرة، يقول طبعا يقول قبله ابن عساكر يقول: وهل من الفقهاء من الحنفية والمالكية الشافعية والشافعية إلا موافق له، يعني لأبي الحسن، أو منتسب إليه، أو راض بحميد سعيه، غير شرذمة يسيرة تضمر التشبيه وتعادي كل موحد يعتقد التنزيه. إذن إما أن تكون أشعريا أو ستصنف ضمن أولئك الشرذمة. يقول السبكي، السبكي التاج الابن، يقول: أنا أعلم أن المالكية كلهم أشعرة. طيب أين إمامهم؟ إمامهم أين؟ أين وضعته؟ هم ينتسبون إلى الإمام مالك، أليس كذلك؟ طيب أين وضعت الإمام مالك نفسه؟ أين الإمام مالك وأئمة تلاميذه الذين سنذكر بعض أقوالهم؟ الإمام بن عبد البر الذي ينقل الإجماع، أين هم؟ أنا أعلم أن المالكية كلهم أشاعرة، لا أستثني أحدا، والشافعية غالبهم أشاعرة، لا يستثني إلا من لحق منهم بتجسيم أو اعتزال، والحنفية أكثرهم أشاعرة، وهذا حتى من الناحية الفنية ليس دقيقا. الحنفية يصنفون الأشاعرة ضمن فرق المبتدعة، ولك أن ترجع إلى كتاب البزدوي واسمه أصول الدين، ذكر في آخره عقائد المنحرفين الذين خالفوا أهل السنة. ممن خالف أهل السنة ممن ذكرهم الأشاعرة، وذكر العقائد التي بها خالف الأشاعرة أهل السنة والجماعة، وباستثناء المتأخرين. طبعا المتأخرون حالهم تختلف، وإلا المتقدمون بينهم وبين الأشاعرة يعني بينهم من المناوشات ما هو معروف. نعم المسائل ليست جوهرية، ولكنهم لا يرضون ولا يرتضون أن ينسبوا إلى الأشاعرة أبدا. والحنفية أكثرهم أشاعرة، لا يخرج منهم إلا من لحق منهم بالمعتزلة والحنابلة، أكثر فضلاء متقدميهم أشاعرة، لم يخرج منهم إلا من لحق بأهل التجسيم. إذن إما أن تكون أشعريا وإلا فأنت معتزلي أو مجسم. بمثل هذه الدعاوي يتكلمون في مثل هذه المسائل. الأئمة الذين لهم هذه الأقوال أهملوا تماما أو أكرهوا، كما سيأتي في كلام الرازي عن الإمام الشافعي، إما أن يكره على قبول عقيدة المتأخر، أو لست أيها الإمام لا في العير ولا في النفير عندهم. هذا التعليق كان لأن المذاهب الأربعة، أئمة المذاهب الأربعة عرفنا أقوالهم، وهذه أقوالهم معروفة ولا يمكنهم أن ينكروها. من الأقوال أقوال الأئمة الرازيين أبي زرع وأبي حاتم وابن أبي حاتم. طبعا ابن أبي حاتم توفي سنة 27 و300، وأبو الحسن الأشعري توفي سنة 324، مما يدل على أن الأئمة الذين سأذكرهم من هنا هم في طبقة الأشعري أو متأخرون عنه، مما يدل على أن كلامهم في المتكلمين في الأصل ينصب على كلام الأشاعرة، لأنه سيأتي في توجيه المتكلمين لأقوال السلف أنهم يقولون أن السلف أرادوا كلام المعتزلة ولم يريدوا كلامنا نحن. طيب إيش الفارق؟ الأصول هي الأصول، إيش الفارق؟ نعم. يقول ابن أبي حاتم: وسمعت أبي وأبا زرة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، يغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. يقول أبو محمد وهو ابن أبي حاتم: وبه أقول أنا. من الأئمة الذين لهم أقوال واضحة في هذا الإمام البربهاري، أيضا نتجاوزه، ومنهم بشر بن أحمد الإسفرايني، توفي سنة 70 و300، قال رجل له: إنما أتعلم الكلام لأعرف به الدين، فغضب وقال: أو كان السلف من علمائنا كفارا؟ يعني هم لم يتعلموا. منهم الإمام ابن بطة العكبري، توفي سنة 70 و80 و300، ألف كتابه المعروف الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، ألفه في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. عقد بابا مستقلا بعنوان: ذم المراء والخصومات في الدين والتحذير من أهل الجدل والكلام، وكلامه طويل جدا. منهم ممن حذر من علم الكلام الإمام أبو سليمان الخطابي، توفي سنة 88 و300، ألف رسالة قيمة، للأسف هذه الرسالة إلى الآن في عداد المفقودات، أسماها الغني عن الكلام وأهله. من كلامه فيها في هذه الرسالة يقول: وقفت على مقالك وما وصفته من أمر ناحيتك وما ظهر بها. متى توفي؟ سنة 88 و300. وما ظهر بها من مقالات أهل الكلام وخوض الخائضين فيها وميل بعض منتحلي السنة إليها. هذا كله يؤكد أنه يريد كلام الأشاعرة والماتريدية، واغترارهم بها واعتذارهم في ذلك بأن الكلام وقاية. لماذا؟ وقاية للسنة وجنة لها، يذب به عنها ويذاد بسلاحه عن حرمها. وسألتني، كلامه طويل. في الأخير يقول: وعلم يا أخي، أدام الله سعادتك، أن هذه الفتنة قد عمت اليوم وشملت وشاعت في البلاد واستفاضت، فلا يكاد يسلم من رهج غبارها إلا من عصمه الله تعالى. وذلك مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. فنحن اليوم في ذلك الزمان وبين أهله. ثم أيضا له كلام طويل يقول: ثم إني تدبرت هذا الشأن فوجدت عظيم السبب فيه، أن الشيطان صار اليوم بلطيف حيلته يسول لكل من أحس من نفسه بزيادة فهم. كلامه طويل، خلاصة كلامه أن من عنده زيادة فهم ورطه الشيطان في مثل هذه المضايق ليبحث عن نفسه، لنفسه عن شيء يتميز به، وإلا سيكون مثل الجمهور. إذا كنت تقول بالقرآن والسنة فأنت مثلهم، لا بد أن تتميز. بماذا تتميز؟ بمثل هذه الجهالات. ثم يقول: ولما رأوا كتاب الله، المتكلمون، كتاب الله تعالى ينطق بخلاف من تحلوه ويشهد عليهم بباطل ما اعتقدوه، ضربوا بعض آياته ببعض وتأولوها على ما سنح لهم في عقولهم، واستوى عندهم على ما وضعوه من أصولهم، ونصبوا العداوة لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنته المأثورة، وردوها على وجوهها، وأساءوا في نقلتها القالة، ووجهوا عليهم الظنون، إلى آخر كلامه، إلى أن قال، كلامه طويل. يقول: فقد بان ووضح فساد قول من زعم وأذعن وادعى من المتكلمين أن من لم يتوصل إلى معرفة الله وتوحيده من الوجه الذي يصححونه في الاستدلال فإنه غير موحد في الحقيقة، لكنه مستسلم مقلد، وثبت، يعني ثبت بطلان كلامهم، وثبت أن قائل هذا القول مخطئ وبين يدي الله ورسوله مقدم وبعامة الصحابة وجمهور السلف مزر وعن طريق السنة عادل وعن نهجها ناكب، فهذا قولهم ورأيهم في عامة السلف وجمهور الأئمة وفقهاء الخلف. فلا تشتغل رحمك الله بكلامهم ولا تغتر بكثرة مقالاتهم، فإنها سريعة التهافت كثيرة التناقض، وما من كلام تسمعه لفرقة منهم إلا ولخصومهم عليه كلام يوازيه أو يقاربه، فكل بكل معارض وبعض ببعض مقابل، وإنما يكون تقدم الواحد منهم وفلجه أي غلبته على خصمه بقدر حظه من البيان وحذقه في صنعة الجدل والكلام. أيضا هناك كلام جميل للإمام ابن مندى، توفي سنة 95 و300، واللالكائي كتابه معروف. الإمام ابن عبد البر المالكي يقول: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ. متى توفي الإمام ابن عبد البر؟ سنة 64 و400. هذا يتحدث عن المعتزلة عندهم، وهو يتحدث عنهم يقول: أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في جميع الأصار في جميع الأمصار في طبقات العلماء، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم. ومنهم أيضا الإمام أبو إسماعيل الهروي، وله كتاب مستقل طبع في 4 مجلدات اسمه ذم الكلام وأهلي، ما يحتاج أن أذكر نصوصه. منهم الإمام أبو المظفر السمعاني الذي ذكرت طرفا من كلامه فيما سبق، توفي سنة 489. هذا الإمام له كتاب عظيم اسمه الانتصار لأهل الحديث، وهذا الكتاب مفقود. نقل بعض نصوصه تلميذه التيمي في الحجة في بيان المحجة، هذا تلميذه، ونقل أيضا بعض كلامه السيوطي في صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام، له كتاب مستقل في هذا صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام. أيضا نقل كلامه كثير من العلماء منهم شيخ الإسلام وابن القيم، والكتاب الأصل مفقود. يقول فيه مما قال فيه: شرار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع محدث، وقد روينا عن سلفهم أنهم نهوا عن هذا النوع من العلم وهو علم الكلام وزجروا عنه، وعدوا ذلك ذريعة للبدع والأهواء. نذكر كلاما لأحد المتكلمين، هذا الكلام فيه عبر، وهو أبو حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي توفي سنة 550، وهو تلميذ الجويني ومن تلاميذه الشهرستاني، وهو إمام وقته، لا يحتاج أن نقول فهو فلان وعلا، مكانته في المتكلمين وخاصة في الأشاعرة والماتريدية معروفة. وكتابه الاقتصاد في الاعتقاد من أهم مصادرهم في علم الكلام. يقول شيخ الإسلام: قبل أن تحرس لابد أن تعرف ما الذي يجب أن تحرسه. أنت تريد أن تحرس العقيدة، أولا ميز ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما هو في الوحي، ميزه حتى تحرسه. هذا أولا، كلامه طويل أنا أختصره. الأمر الثاني، لابد أن تحرسه بالحق لا بالباطل. إذا حرست مثلا التوحيد بدليلك الذي هو دليل الأعراض ستضيع التوحيد. أولا لابد من التأكد من الحق، ثانيا لابد أن تحرسه بالحق، أما إذا حرسته بالباطل فسيكون هناك تصادم بين حراستك وبين النصوص. كلام شيخ الإسلام في التعليق عليه طويل. من الأئمة الإمام البغوي يقول: واتفق علماء السلف البغوي توفي سنة 16 و500، واتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات وعلى الزجر عن الخوض في علم الكلام وتعلمه. ومن الأئمة الذين ذكرت أقوالهم هنا الإمام قوام السنة الأصبهاني الذي هو تلميذ بالمظفر السمعاني، له أيضا كلام جميل. هذه بعض نصوص الأئمة في ذم علم الكلام، وهي غيظ من فيض من أقوالهم الكثيرة في هذا الموضوع. وهذا يدل على أنه لا خلاف بين السلف في ذم علم الكلام والتحذير منه جملة وتفصيلا. هذا موقف السلف من علم الكلام.
شيخنا الكريم، لو تذكرون لنا أبرز أسباب ذم السلف لعلم الكلام.
أسباب ذم السلف لعلم الكلام كثيرة، ولا يمكننا أن نذكر هنا كلها. بداية نقول كل ما سنذكره في هذه الحوارات من الانحرافات في علم الكلام هي من أسباب ذم السلف لهذا. ما ذكرناه في بداية اللقاء من خطورة هذا العلم بالنظر إلى مصادره، بالنظر إلى مواده، بالنظر إلى وسائله، بالنظر إلى تأثيره، هذه الأسباب كلها كان السلف يلاحظون هذه الأسباب. ولكن سنذكر هنا بعض الأسباب. أولا، من أسباب ذم السلف لعلم الكلام أنه لم يرد الأمر به لا في الكتاب ولا في السنة. ألا تلاحظون أن أوجب الواجبات لا بد أن يكون في الكتاب والسنة؟ هناك شيء أوجب الواجبات وأشرف المعلومات وأشرف العلوم، من أين هذا الحكم أنه أوجب الواجبات؟ ألا ينبغي أن يكون في الكتاب والسنة؟ لو كان علم الكلام من الدين لكان ذلك أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم طريقه ويثني عليه وعلى أربابه كما علمهم الاستنجاء وغيره. وقد قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. أخرجه أحمد وغيره، والحديث صحيح. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح، وهو جزء من حديث طويل. يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتقلب في السماء طائر إلا ذكرنا منه علما. الحديث أخرجه الطيالي في مسنده وغيره، وهو حسن. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. مع هذا كله، كيف يتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي أن ينبه على أوجب الواجبات وأشرف العلوم؟ جاء رجل إلى المزني تلميذ الإمام الشافعي فسأله عن شيء من الكلام، فقال المزني: إني أكره هذا، بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي. ولقد سمعت الشافعي يقول: سئل مالك عن الكلام والتوحيد فقال مالك: محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد، التوحيد الذي جاء به المتكلمون. والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، فما عصم به الدم والمال فهو حقيقة التوحيد. ويقول الإمام الشافعي لبشر المريسي، بشر المريسي يعد من فقهاء الأحناف، يقول: أخبرني عما تدعو إليه، أكتاب ناطق وفرض مفترض وسنة قائمة ووجدت عن السلف البحث عنه والسؤال؟ فقال بشر: لا، شيء من هذا لا، إلا أنه لا يسعنا خلافه. سبحان الله، لم يأتي لا في القرآن ولا في السنة ولم يذهب إليه أحد من السلف، مع ذلك لا يسعنا خلافه. فقال الشافعي: أقررت بنفسك على الخطأ. من الأسباب عدم خوض السلف الصالح فيه، سبقت أقوالهم، فلا نحتاج إلى كيف يمكنهم أن يخوضوا فيه وهم يحذرون منه ويحرمون الخوض فيه. من مما يندرج في هذا في هذه النقطة، يقول الإمام ابن عبد البر، يقول: ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة، وهم كانوا أعمق الناس علما وأوسعهم فهما وأقلهم تكلفا، ولم يكن سكوتهم عن عي، فمن لم يسعه ما وسعه فقد خاب وخسر. فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف. من ذلك أيضا ما يتضمنه من المبادئ الخاطئة والضالة والأمور الكاذبة، وهي كثيرة جدا، تبدأ من مصادر التلقي وتمر بالأدلة، الأدلة التي بها حرسوا العقيدة في غالبها تتصادم مع الأدلة، تتصادم مع النصوص، وهي كثيرة. يقول الشيخ الإسلام: الأصل في ذم السلف لعلم الكلام هو اشتماله على القضايا الكاذبة والمقدمات الفاسدة المتضمنة للافتراء على الله تعالى وكتابه ورسوله ودينه، الذي يأتي ويقول: أنا أدافع بعلم الكلام عن الدين. أي دين تدافع عنه بهذا العلم الدخيل؟ يقول أيضا: فالسلف والأئمة لم يذموا الكلام لمجرد ما فيه من الاستراحات المولدة. كثير منهم يقول: السلف لم يكونوا يخوضوا في مثل هذه الأمور، فنأوا بأنفسهم عن هذه الألفاظ وآثروا السلامة، لأن مذهب السلف أسلم. أما الخلف الذين عندهم العلم والإحكام فقد علموا وعرفوا كيف يدافعون عن الدين. لذلك يقول: لم يذم الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ الجوهر والعرض والجسم وغير ذلك، بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه لاشتمال هذه الألفاظ على معاني مجملة في النفي والإثبات. على كل حال، هذه النقطة طويلة، كما قلت لكم كل ما سنذكره في هذه الحوارات من الانحراف في عند المتكلمين وفي علم الكلام داخل في أسباب ذم السلف لعلم الكلام. من الأمثلة على اشتمال علم الكلام على المبادئ الفاسدة أن التوحيد أو علم الكلام كله مبني على دليل الأعراض وحدوث الأجسام، وهذا الدليل هو أصل علم الكلام، وهذا الدليل دليل باطل لا يمكن الجمع بينه وبين ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات صفاته سبحانه بل وربوبيته. وجميع المتكلمين على اختلاف فرقهم يعتمدون هذا الدليل ويجعلونه أصل كلامهم. هذا مثال، وسنذكر أيضا بإذن الله ما يذكرونه فيما يسمونه دقيق الكلام، لأن علم الكلام ينقسم إلى قسمين: جليل الكلام وهو الذي نتحدث عنه، ودقيق الكلام وهو ما يخوضون فيه من مباحث الطبيعيات، ما يسمونه الآن فيزياء علم الكلام. خوضهم في مثل هذه الأمور أيضا عقد أكثر، بإذن الله سنشير إلى هذا أيضا. من الأسباب الاشتغال بعلم الكلام من أسباب الانحراف، هذا أيضا لاحظه السلف. يقول سبق كلام الإمام أبي يوسف: من طلب الدين بالكلام تزندق، يقول عبد الرحمن المهدي: من طلب الكلام فآخر أمره الزندقة. يقول شيخ الإسلام: ومن قال أنا أقر من الصفات بما لم ينفيه العقل أو أثبت من السمعيات ما لم يخالف العقل لم يكن لقوله ضابط. كلامه طويل. يقول شيخ الإسلام: تصديقه بالسمع مشروط بشيء، سأؤمن بالسمع بشرط. هذا الشرط يدل على أن إيمانك بالكتاب والسنة ليس إيمانا مطلقا. يقول الإمام القرطبي، وهو القرطبي المحدث وهو الشيخ القرطبي المفسر، يقول: أفضل الكلام بكثير من أهله إلى الشك، وببعضهم إلى الإلحاد، وببعضهم إلى التهاون بوظائف العبادات، وسبب ذلك إعراضهم عن نصوص الشرع وتطلبهم حقائق الأمور من غيره، وليس في قوة العقل ما يدرك ما في نصوص الشرع من الحكم التي استأثر بها. خامسا: الاشتغال بعلم الكلام ذريعة إلى الشك والحيرة والاضطراب. هنا سأذكر أمثلة للمتكلمين الذين وقعوا في الشك. كلام الأئمة في هذا الباب كثير، ولكني سأتجاوزه. سأذكر أمثلة. يقول الغزالي: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام. ذكرت لكم أن له كتاب في علم الكلام والاقتصاد في الاعتقاد، وأيضا كتابه الرسالة القدسية في علم الكلام. مع ذلك يقول: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام. يقول ابن عقيل رحمه الله، هو حنبلي وقد وقع خاض في شيء من علم الكلام ثم تاب، يقول: وقد أفضى الكلام بأهله إلى الشكوك، وكثير منهم إلى الإلحاد، تشم رائحة روائح الإلحاد من فلتات كلام المتكلمين. ويقول: المتكلمون وقفوا النظر في الشرع بأدلة العقول فتفلسفوا، واعتمد الصوفية المتوهمة على واقعهم فتكهنوا، إلى أن يقول: فنصيحتي لإخواننا المؤمنين الموحدين أن لا يقرع قلوبهم كلام المتكلمين، ولا تصغي مسامعهم إلى خرافات المتصوفين، بل الشغل بالمعايش أولى من بطالة المتصوفة، والوقوف مع الظواهر أولى من توغل المنتحلة للكلام. وقد خبرت طريقة الفريقين، غاية هؤلاء الشك وغاية هؤلاء صوف الشطح. يقول ابن واصل الحموي، ابن واصل هو توفي سنة 97 و600، يقول: أستلقي على قفايا هكذا، وأضع الملحفة على نصف وجهي، ثم أذكر المقالات وحجج هؤلاء وحجج هؤلاء واعتراض هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي شيء. سبحان الله. سبحان الله. ويقول الخسرو شاهي، وهو من أجل تلاميذ الفخر الرازي، يقول لبعض الفضلاء وقد دخل عليه يوم، يقول له سبحان الله، يقول له: ما تعتقدوا؟ قال له هذا الذي دخل: ما يعتقده المسلمون؟ اعتقده. فقالوا: انت منشرح الصدر لذلك، مستيقن به؟ فقال: نعم. فقال: اشكر الله على هذه النعمه، ولكني والله ما ادري ما اعتقد، والله ما ادري ما اعتقد، والله ما ادري ما اعتقد. وبكى حتى اخذل لحيته. هذا من افاضل تلاميذي الرازي. ويقول الخونجي عند موتي، توفي سنة 46 و600، يقول عند موتي: ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن مفتقر إلى مرجع. هذا الذي عرفته. ثم قال: الافتقار وصف سلبي، أموت وما عرفت شيئا. إن هذا الذي عرفته هو وصف سلبي، إذن لم أعرف شيئا من الأمور الموجودة. هذا عند موتي. يقول الإمام ابن أبي العز بعدما ساق بعض النصوص من هؤلاء، يقول: ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق، كما قال أبو يوسف: من طلب الدين بالكلام تزندق. طبعا من النصوص في ذلك نصوص الرازي، وكذلك نصوص الشهرستاني، بل نصوص أبي الحسن الأشعري نفسه، والنصوص في هذا كثيرة. أيضا من الأسباب أذكرها إجمالا: الإعراض عن الكتاب والسنة. علم الكلام منهج يوازي منهج السلف المبني على الكتاب والسنة. أيضا من الأسباب الاستخفاف بالسنة، وهذا سنعرفه عند عرض موقفي من السنة. طبعا هنا من الأسباب أيضا أن هذا العلم يؤدي إلى الجهل بالسنة، بل إلى الاستخفاف بها. أنا ضربت هنا مثالا لأحدهم، والمثال هذا سبحان الله هذا طويل، ولكن أختصره. هذا المثال ذكرته طبعا هذا ذكرته في رسالتي وعلقت عليه، لأن هذا الباب طويل عند المتكلمين. من الذي اخترته لهذا المثال؟ أحد أئمتهم الذي يمثل مرحلة مهمة برأسه هو، يمثل مرحلة مهمة وهي المرحلة الثانية من مراحل الأشاعرة، وهو إمام الحرمين الجويني. إمام الحرمين الجويني أشهر مشايخ الغزالي. طبعا هو ما يحتاج أقول أنه إمام المتأخرين. يقول طبعا هو المؤسس الثاني لمذهب الأشاعرة، وهناك رسالة في هذا، اسم الرسالة إمام الحرمين باني الأشعرية الحديثة، طبعت باسم إمام الحرمين وأثره في بناء المدرسة الأشعرية. التاج السبكي جزم بتفضيله على جميع أهل عصره، بل على جميع من بعده، سبحان الله. طيب الذين من بعده الراقية، سبحان الله. بينما توقف في تفضيله على من تقدمه، توقف. يقول: ولا يشك ذو خبرة أنه كان أعلم أهل الأرض بالكلام. إيش المدح هذا؟ بالكلام والأصول والفقه، وأكثرهم تحقيقا، بل الكل من بحره يغترفون، وأن الوجود ما أخرج بعده له نظيرا. وأما التفضيل الذي كان بينه وبين من تقدمه فقد طال الشرح فيه في عصره، يعني اختلفوا في المسألة، ولا نرى للبحث عن ذلك معنى. طبعا هذا موقف المتكلمين منه، هو إمام المتكلمين الذي يقرأ في علم الكلام، فهو إمامهم. كتابه الإرشاد يمثل العمود الفقري في علم الكلام، الإرشاد. يقول عن حديث الجويني، يقول عن حديث، والحديث مخرج في الصحيحين، يقول: هذا الحديث، والحديث مخرج في الصحيحين، يقول: هذا الحديث لم يصححه أهل الحديث. لم يصححه من؟ ما أدري من يقصد يعني أهل الحديث. يقول: لم يصححه أهل الحديث، والحديث أخرجه الشيخان. يقول: طبعا أذكر لكم جزءا من كلامه، ويقول: إن أهل الحق، طبعا هو يذكر لماذا تركنا الأحاديث، ما هو السبب في تركنا الأحاديث، يذكر السبب. إن أهل الحق من؟
أهل الحق.
إذن البقية ما يشوفون شر، البقية. إن أهل الحق، سبحان الله دائما يقول إن أهل العلم. شيخ الإسلام ناقشه ما هو الحق الذي تدعيه؟ أنت الآن تتحدث عن استبرادك للنصوص من السنة، من أين جاءك هذا الحق؟ يقول إن أهل الحق لما بلغتهم أخبار متشابهة وألفاظ مشكلة لم يستبعدوا أن يكون في الأخبار البين الظاهر والمجمل والمشكل، فإن الله أخبر أن كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد بيّن أن كتابه منه آيات محكمات وأخر متشابهات، لما عرف أهل الحق هذا أعرضوا عن ذكرها ولم يشتغلوا بها الأحاديث، يقول لأن فيها محكم وفيها متشابه. يقول والدليل عليه أن أئمة السنة وأخبار وأخيار الأمة بعد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يودر أحد منهم كتابه الأخبار المتشابهات، فلم يورد مالك في الموطأ منها شيئا مما أورده الآجري وامثال. على كل حال كلامه طويل، وشيخ الإسلام ناقش كلامه كلمة كلمة في كتابه التسعينية، لأن فيه أشياء غريبة جدا. يعني يقول الإمام مالك لم يريده الإمام الشافعي، وبيّن شيخ الإسلام كيف أن الإمام مالك روى هذه الحديث رواها كلها. يقول أيضا شيخ الإسلام في كلامه الطويل واعتبر ذلك بأن كتابه بالمعالي الذي هو نخبة عمره نهاية المطلب في دراية المذهب طبع في 24 مجلد ليس فيه حديث واحد معزو إلى صحيح البخاري إلا حديث واحد في البسملة، وليس ذلك الحديث في البخاري كما ذكره، كتاب في 24 مجلد. على كل حال يقول السمراني عنه الحموي كان قليل الرواية للحديث موردا عنه، ويقول ابن الصلاح إنه لا يعتمد عليه في هذا الشأن، ويقول وأما ما تمسك به من حديث فليستتر بستر الله، فقد ذكر الإمام الشافعي أنه منقطع، وقول إمام الحرمين في نهايته أنه حديث متفق على صحته، حديث متفق على صحته. يتعجب منه العارف بالحديث، وله رحمنا الله وإياه أشباه لذلك كثيرة أوقعه فيها اتراحه صناعة الحديث التي يفتقر إليها كل فقيه وعالم، والله أعلم. مع هذا الجهل يقول إمام الحرمين رحمه الله في كتاب البرهان بعد تأصيله لقضية تتعلق بمصطلح الحديث، يقول ولو عرض ما ذكرناه ولو عرض ما ذكرناه على جملة المحدثين لابوا، وهم عصبة لا مبالاة بهم في حقائق الأصول، وإذا نظر الناظر في تفصيل هذه المسائل صادفها خارجة في الرد والقبول على ظهور الثقة وانخرامها، وهذا هو المعتمد الأصولي، فإذا صادفناه لزمناه وتركنا وراءه المحدثين يتقطعون في وضع ألقاب وترتيب أبواب. يتكلم في فن الحديث ويستبعد المحدثين من هذا. من الأسباب أذكرها إجمالا عدم تعظيم الرب سبحانه وتعالى، منها إضاعة الوقت والجهد، منها كون علم الكلام من أبرز عوامل تفريق الأمة وتمزيق وحدتها. على كل حال هذه بعض الأسباب التي لأجلها نهى السلف عن علم الكلام وعن الخوض فيه، وقد رأينا لما ذكرنا أقوالهم أنهم أشاروا إلى بعض ما أشرت إليه هنا، والأسباب كثيرة والله أعلم.
شيخنا الكريم، ما موقف المتكلمين من ذم السلف لعلم الكلام، وكيف رضوا لأنفسهم مصادمة هذا الموقف الواضح؟
هذا هو المحور الأخير، وهذا المحور سنحاول أن نختصره أيضا. عرفنا في سؤال الأخ أن هناك موقفان متباينان، حرام وواجب. السلف يرون أن هذا العلم يجب التحذير منه وأنه لا يجوز الخوض فيه وأنه حرام. المتكلمون يرون أنه واجب الخوض فيه. ذكرنا فيما سبق المراحل التي مر بها المتكلمون في كما يقولون في شرعنة علم الكلام، من الاستحسان إلى الواجب، إلى الوجوب الكفائي، ثم إلى الوجوب العيني، ذكرنا فيما سبق. المتكلمون لا تخفى عليهم نصوص السلف أو جمهورهم، فماذا كان موقفهم؟ مع أن كثيرا منهم وخاصة الكلابية والأشاعرة والماتريدية هم يعظمون السلف من حيث الجملة، يعظمون السلف من حيث الجملة، فماذا كان موقفهم؟ كان موقفهم من هذه النصوص تأويلها وتفريغها من مضامينها تماما كما هو موقفهم من النصوص. إذا كان كلام الله عز وجل مع وضوحه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مع وضوحه لم يسلم من التأويل، فمن يكون فلان وعلان؟ وبالتالي أولوا كلامهم بما يتفق مع ميولهم. قبل أن أذكر كلاما لأحدهم في توجيهه لكلام السلف، أذكر هنا مثالا لهذا التأويل. من الأقوال التي ذكرتها أقوال الإمام الشافعي، ورأينا كيف أن الإمام الشافعي كيف كانت أقواله عنيفة وقوية وقاسية على المتكلمين. ألف أحد المتكلمين وهو الرازي كتابا في مناقب الإمام الشافعي في مجلدين. الرازي إمام المتكلمين والشافعي إمام السلف، هذا يحرم وهذا يوجب. لاحظ هنا كيف تصرف الرازي. يقول الرازي في كتابه: واعلم، طبعا هو ذكر نصوص الإمام الشافعي في ذم الكلام، ذكرها، بعدما ذكر يقول: واعلم أن هذه الفصول التي رويناها صارت شبهة لطائفتين من أهل الدنيا. الطائفة الأولى الذين يطعنون في علم الشافعي وفي اجتهاده، واحتجوا بأنه ثبت بهذه الروايات أنه كان منكرا لعلم الكلام ومبغضا له، ومن كان كذلك كان جاهلا بذات الله وبصفاته وبشرائط المعجزة وبنبوة الأنبياء، ومن كان كذلك امتنع أن يكون مسلما فضلا أن يكون مجتهدا في الدين. واضح؟ هذا الموقف الأول. ثم فصل في هذا الموقف بذكر وجوه. الطائفة الثانية ممن يتمسك بهذه الروايات وهم والطائفة الثانية ممن يتمسك بهذه الروايات وهم الحشوية وكتبة الحديث، قالوا: لا شك أن الشافعي كان إماما من أئمة الإسلام، وكان عظيم القدر عالي الدرجة، فلما أظهر الإنكار على هذا العلم علمنا أنه مذموم. وحاصل الكلام أن هذه الروايات دلت على حصول العداوة بين الشافعي وبين أصحاب علم الكلام، فمن اعتقد أن الكلام علم شريف استدل به على الطعن في الشافعي، ومن اعتقد أن الشافعي إمام كامل فقد استدل به على الطعن في علم الكلام. واضح يا مشايخ؟ ألا ترونه متورطا؟ من ناحية هو شافعي، ومن ناحية نصوص الشافعي صواعق عليه وعلى أتباعه، أليس كذلك؟ ولكن نشوف. وأما نحن يقول: فنعتقد في أن علم الكلام أشرف العلوم وأجلها، وفي أن الشافعي أفضل المجتهدين وأعلمهم، فلا بد لنا من التوفيق. فلا بد لنا من التوفيق. وطريق ذلك كيف توفق؟ سبحان الله، صعب. وطريق ذلك أن نحمل الطعن الشافعي في علم الكلام على تأويلات. فالأول تأويل الأول: إن الفتن العظيمة وقعت في ذلك الزمان بسبب خوض الناس في مسألة القرآن، وأهل البدع استعانوا بالسلطان وقهروا أهل الحق ولم يلتفتوا إلى دلائل المحققين. فلما عرف الشافعي أن البحث في هذا العلم ما كان في ذلك الزمان لله وفي الله بل لأجل الدنيا والسلطنة، لا جرم تركه وعارض عنه وذم من اشتغل به. بسبب ما حصل في ذلك الزمان جاء الشافعي ومنع الناس من علم الاعتقاد. سبحان الله، أليس هذا استخفاف بالشافعي؟ سبحان الله. ها؟ التأويل الثاني: أن نصرف ذلك الذم، أن نصرف سواء انصرف أو لا، نحن نصرفه إلى الكلام الذي كان أهل البدعة عليه لأجل الأصل الذي ينصرونه ويقرونه. التأويل الثالث: نصرفه، نقول للشافعي أنت وكلامك لا، أنتم تعنون فلانا. التأويل الثالث: لعله كان من مذهبه أن الاكتفاء بالدلائل المذكورة في القرآن واجب، وأن الزيادة عليها والتوغل في المضايق التي لا سبيل للعقل إلى الخوض فيها غير جائز، فلهذا السبب بالغ في ذم من حاول الخوض في تلك الدقائق. والذي يدل على أنه لا بد من المصير إلى هذه التأويلات وجوه. فالأول ما قدمنا أن الطعن في علم الكلام طعن في معرفة الله عز وجل ومعرفة رسوله واليوم الآخر، وذلك غير لائق بالمسلم فضلا عن شيخ المجتهدين وقدوة أهل الدين. ولا يجوز أن يقال كان من مذهبه أن الدين إنما يستفاد من متابعة الأسلاف، لأن هذا الطريق مذموم في القرآن. كلام طويل. الثاني: أن هؤلاء الذين يقدحون في النظر العقلي إنما يقدحون فيه بنظر العقل، فحاصل كلامهم يرجع إلى إبطال العقل بالعقل. الثالث: إن الشافعي اعترف بأنه يعرف الكلام. ثم ذكر بعض مناظراته، وكأن الرازي ذكر بعض مناظراته ليثبت أن الشافعي يعرف الكلام. سبحان الله، أنا ما عرفت الشافعي الآن عنده عقل أو سبحان الله. الشافعي هو إمام الأئمة في ذلك الوقت، يتكلم عن علم دخيل ويحذر منه، ويأتي الرازي بدل أن يقول مثلا هذا موقف الشافعي وهذا موقفي، أنت حر في أن تتخذ موقفا، ولكن لماذا تكره الشافعي وتجعله رازيا؟ لماذا؟ يقول الشافعي اعترف بأنه يعرف الكلام. إذن ما دام أنت اعترفت، لماذا تذمه؟ ثم ذكر بعض مناظراته، وكأن الدفاع عن العقيدة لا يتأتى إلا لمن تعلم علم الكلام، وهذا من الجهل المركب الذي ابتلي به الرازي وأمثاله. ثم ذكر في نفس السياق أنه كان له درس، وفي هذا الدرس فسر قوله سبحانه حكاية لقول إبراهيم: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يقول فسرت هذه الآية، وكان من الحضور واحد حشوي. يقول في الأخير: فكل من نصر علم الأصول وقرر دلائل التوحيد كان على مذهب إبراهيم الخليل، يعني جعل إبراهيم الخليل متكلما، واستوجب التعظيم المذكور في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. وكل من أنكر علم الأصول وأصر على التقليد ومتابعة الأسلاف كان على دين آزر والد إبراهيم ومتبعا لطريقته في الجهل والضلال. فلما سمع الحشوي ذلك احمر واصفر ولم يجد سبيلا، وبالله التوفيق. طبعا هذا المثال أنا أظن هذا المثال يكفي لنعرف طبيعة المتكلمين. هذا النص ولو كان كلام الله عز وجل، ولو كان كلاما لرسوله، ولو كان كلاما لإمام من أئمته، مع أنه يعترف أن كلامه يصادم مذهبه، مع ذلك لا بد من الموقف مع هذا النص، لا بد أن يكون هذا النص طيعا للرازي، وإلا فمصيره الاضطرار. على كل حال هذا كمثال. أحد المتكلمين المتأخرين وهو التفتازاني رحمه الله تناول هذا الموضوع وذكر أسباب ذم السلف، ذكر ذم السلف لعلم الكلام، ثم ذكر توجيه المتكلمين لذم السلف لعلم الكلام. وأنا ناقشته في رسالتي وأذكر بعض ما ذكر وبعض ما ذكرته. يقول التفتزاني رحمه الله في كتابه شرح المقاصد، يقول: وما نقل عن بعض السلف. أنتوا ركزوا معي في كلامه لأن كلامه مختصر وفيه جمل متداخلة، وسنناقشه في جميع هذه الجمل. وما نقل عن بعض السلف، وما نقل، إذن لسنا متأكدين عن بعض السلف، إذن هناك قول آخر. أنت تقول هذا، إذن هناك قول آخر، واضح؟ وما نقل عن بعض السلف من الطعن فيه والمنع عنه إنما هو للمتعصب في الدين والقاصر عن تحصيل اليقين والقاصد إفساد عقائد المسلمين والخائض فيما لا يفتقر إليه من غوامض المتفلسفين. غوامض المتفلسفين فيها ما نفتقر إليه وفيها ما لا يفتقر إليه. وإلا فكيف يتصور المنع عما هو أصل الواجبات وأساس المشروعات؟ واضح؟ إذا ذكر أربعة أمور. وقال: وما نقل عن السلف من الطعن فيه فمحمول إذا فمحمول على ما إذا قصد التعصب في الدين وإفساد عقائد المبتدئين والتوريط في أودية الضلال بتزيين ما للفلسفة من المقام. أنا عقبت عليه وقلت: بهذه الكليمات الفارغة، رأى التفتازاني أنه استطاع أن يتخلص من نصوص السلف في الموضوع؟ ويذكرني كلامه بكلام الإمام أحمد رحمه الله في وصف المتكلمين: يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. ويذكرني أيضا بكلام الإمام الذهبي عن أهل الكلام بعدما ذكر كلاما لبعض المعتزلة فيه تنطع في الخطاب، يقول: هذا غاية ما عند هؤلاء المتقعرين من العلم، عبارات وشقاشق لا يعبأ الله بها، يحرفون بها الكلمة عن مواضعه قديما وحديثا، فنعوذ بالله من الكلام وعلي. خلاصة كلام التفتزاني أنهم منعوا السلف، حذروا من علم الكلام لأربعة أمور. أولا، الذي يتعصب فلا يطيع الحق بعد ظهوره، فالكلام يقويه على المناظرة فيزيد تعصبه، أو المتعصب الذي يقصد به ترويج مذهبه فيحرم لذلك، هذا أولا. ثانيا، من لا تكون قوته العاقلة ذكية فلا يدرك كل المسائل والدلائل فيقصر عقله عن تحصيل اليقين الاستدلالي، هذا الرجل إذا اشتغل بالكلام تشوش إيمانه. الثالث، من يقصد إلقاء الشبهات الكلامية على ضعفاء المسلمين. الرابع، من يخوض في دقائق الفلسفة أو في الأمور التي لا نحتاج إليها في الفلسفة. نقول في مناقشتي أولا، طبعا ذكرت في نقله قيل بعض السلف. ثانيا، لا زال التفتازاني هنا ينطلق عن موقفه المتمثل في أن علم الكلام هو علم العقيدة الصحيح، أليس كذلك؟ هذا الخلط هو الذي يبني عليه المتكلمون كلامهم في علم الكلام قديما وحديثا. بإذن الله سنخصص محورا لكلام بعض المحدثين المعاصرين عن علم الكلام، نفس الخلط، وأنه لا طريق إلى معرفة الله إلا بعلم الكلام. وعليه فهو يتساءل كيف يتصور المنع عما هو أصل الواجبات وأساس المشروعات. وسبقا ذكرنا أن هذا خلط غريب بين علم الكلام المذموم وبين علم العقيدة الذي هو أصل الدين فعلا. ثالثا، لم يصرح التفتازاني بالحق فيما يتعلق بعلم الكلام، وهو أنه مصدر التشويش والحيرة. ومع ذلك ظهر من فلتات قلمه أثناء دفاعه عن علم الكلام ما يدل على علمه بذلك، إذ أنه سلم بما في هذا العلم من الغوائل التي لا يمكن تصورها ممن يدرس العقيدة الصحيحة من الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف الصالح. هل يقال لمن يدرس العقيدة الصحيحة أنك إذا أصبت بهذا الداء لا تدرس، إذا حصل لك هذا؟ لا 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 لا، الكتاب والسنة، الوحي، علم العقيدة الصحيح لا يؤدي إلا إلى اليقين، إلا إلى الصواب. رابعا، بناء على ما سبق نتساءل هل يمكن أن نسحب هذا الحكم المنع للمتعصب في الدين، نسحبه على من يتعلم العقيدة من الكتاب والسنة؟ هل يمكن علما بأن هذا الجانب أهم ما في هذا الدين؟ لا يمكن، هذا غير وهذا غير. بل يقال إن التعصب في الدين، التعصب في الدين لا يعد أن يكون ثباتا عليه، فكيف يعتقد أن السلف ذموا المسلم بذلك ومنعوه من تلقي الحق لأجله؟ وهل المطلوب من المسلم التميّر وفتح الباب أمام كل الخيارات التي ترد على خواطره، سواء من الفلسفة أو أصناف المتكلمين أو غيرهم ممن امتطاهم الشيطان في هذا الباب وجعلهم مصادر الهلاك؟ خامسا، قول هو القاصر عن تحصيل اليقين، هذا من أوضح الأدلة على اعتراف التفتازان نفسه بما في هذا العلم من البلاء، وهو التشويش وإثارة الوساوس، والتي تكون سببا في أن القاصر عن اليقين لا يستطيع تحصيله بعلم الكلام. على أنه يقال للتفتازاني رحمه الله أنه إذا كان علم الكلام لا يقدم العلاج للقاصر، نحن الآن أمام فئة من الناس وهم الذين قصروا عن الوصول أو حرموا من الوصول إلى اليقين، أو هم القاصرون عن تحصيل اليقين، هذه الفئة من الناس. إذا كان علم الكلام لا يقدم العلاج للقاصر عن اليقين، لأنه القاصر عن اليقين يمنعه من الخوض في علم الكلام، أليس كذلك؟ طيب، إذن هذه الفئة من الناس، ما المخرج لهذا النوع من المسلمين؟ لا شك أن الأمر لا يخلو من أمرين، أحدهما أن عليه أن يتسم بسمة العاجز ويتدين بدين العجائز، ويسلم أمره إلى الله عز وجل. على هذا سيبقى الرجل مقلدا على اصطلاحي. والسؤال هنا، هو عاجز ولأجل العجز بقي مقلدا. السؤال، هل سيعفى الرجل عن تبعات وزر التقليد في هذه الحالة، أم أنه لا يزال ملاحقا بأوامر أول واجب على المكلف؟ عاجز الآن، هل سيعذر؟ وبعد النظر في كتب المتكلمين لا نرى أي استثناء لهذه الحالة، بل نرى أن أول واجب على المكلف إذا كان عاقلا هو النظر أو القصد إلى النظر حسب اختلافهم فيه. وهذا يدل على أن استثناء القاصر عن تحصيل اليقين من تعلم علم الكلام والدراءة، أن هذا مقصد السلف بالمنع من علم الكلام وذمه، ليس إلا نوعا من التعليل الذي لا يصح، وليس إلا الهروب من الواقع بمثل هذا الكلام المجمل. الأمر الثاني، القاصر عن تحصيل اليقين يبحث، طبعا لم يجد في علم الكلام. الصورة الثانية أن يبحث عن اليقين في غير علم الكلام، لأنه لا يمكنه تحصيله من علم الكلام. وفي هذا اعتراف بأن علم الكلام عاجز عن الوفاء بهذا بمطلب تلك الشريحة من الناس وما أكثرهم. ويقال أيضا، ما هو المعيار الذي يكون حدا فاصلا بين القاصر عن تحصيل اليقين وبين الناجح في تحصيله؟ نحن أمام اختبار، ونحن سنفصل بين، هب أن الجميع في اختبار، من يكون قاصرا عن اليقين سنقول له لا تنظر في كتب الكلام لأنها ستزيدك مرضا، ومن كان تجاوز هذه المرحلة سنحثه على أوجب الواجبات. ما هو الفاصل في هذا؟ ومن الذي سيحكم في هذا؟ ومتى يؤمر الرجل بالكشف عن نفسه للتأكد من ذلك؟ إذا كان ذلك قبل الولوج في علم الكلام، فينبغي أن يذكروا المتكلمون، ينبغي أن يذكروا هذا الشرط عندما يبحثون مسألة أول واجب على المكلف، وهذا ما لم نجده في الواقع. لأن أول واجب على المكلف ما هو عندهم؟ الأقوال كثيرة ولكن مؤداها الشك. أول واجب على المكلف الشك. هنا ينبغي أن يذكروا أن الخوض في هذا لفئة معينة من الناس، أما الفئة الأخرى فقد تزيد مرضا، وهذه الفئة مستثنى. ينبغي أن يذكروا، لا يذكرون، يذكرون في كتبهم أن هذا العلم الدخيل هو أوجب الواجبات على الجميع. لما جينا إلى موقف السلف وتوجيه مذهب السلف وأقوال السلف، رأينا أن هناك تقسيما للناس، القاصر عن اليقين والحاصل على اليقين. واضح؟ طيب، إذا كان قبل الولوج ينبغي أن تكون هناك تنبيهات في بدايات كتب المتكلمين، وهذا لم نجده. أما إذا كان عليه أن يجرب نفسه بالدخول في شيء من علم الكلام وأوله هو النظر أو القصد إلى النظر، فمن الواضح أنه ليس مأمون العاقبة، بل ذلك بمثابة من يشير إلى من لم يتمرس على السباحة أن يجرب نفسه بالوثوب في النهر الجاري الذي يسيل بأمثاله، إذ الغرق في مثل هذه الحالة أقرب إليه من النجاة. وهذا هو واقع المتكلمين، بل واقع أئمتهم كما ذكرنا الأمثلة، كما ذكرنا واقع بعضهم. سابعا، وأما قوله والقاصد إفساد عقائد المسلمين، الذي يريد أن يفسد عقائد المسلمين لا ينبغي أن ينظر في علم الكلام. طبعا هذا أيضا لا يخرج عما اعتدناه من المتكلمين من محاولة التخلص من الواقع بأي وجه كان، وإلا فكيف يعقل أن يكون أشرف العلوم وأعلاها وأوكد الواجبات وأساس المشروعات عندهم يكون أداة لإفساد عقائد المسلمين؟ لماذا؟ حتى يمنع منهم من يقصد ذلك من دراسته لعلم الكلام. والحق أن علم الكلام يحمل في طياته الشيء الكثير من عوامل الهدم وإفساد العقائد، فما حمل الأئمة على التحذير منه فصاحوا به من كل جانب. فالأمر ليس متوقفا على القصد حتى يسمح لمن كان قصده مشروعا ويمنع منه من كان قصده خلاف ذلك، وإنما الأمر في المادة نفسها، فهي الكفيلة لجلب الانحراف إلى دارسها والمتعمق فيها. سابعا، وأما قوله هو الخائض فيما لا يفتقر إليه من غوامض المتفلسفين، فنلخص الجواب على هذا ونقول ليس هناك شيء في الفلسفة نفتقر إليه ونحتاج إليه في ديننا، هذا عندك. الفلسفة فلسفة أرسطو، فيها ما تحتاج إليه أنت في دينك، وفيها ما قد لا تحتاج إليه في دينك. وهذا يدل على أن هذا العلم دخيل، لأنه يحوجك في أهم ما في هذا الدين إلى أرسطو. سبحان الله، أليس هذا دليلا على أن هذا العلم نفسه فيه انحراف؟ على كل حال هذه النقطة عطلت فيها وأتجاوزها وأقول ثامنا، إن كلام السلف رحمه الله في التحذير من علم الكلام، أن علم الكلام عام وليس فيه أي استثناء لفئة دون فئة، بل نجد أن كلام كثير من السلف صريح في إبطال استثناءات المتكلمين. فقد قال أبو عمرو الضرير حفص بن عمر لما سئل عن الرجل يتعلم شيئا من الكلام يرد به على الجهل، قال: الكلام كله جهل، لا تتعلم الجهل، فإنك كلما كنت بالجهل أعلم كنت بالعلم أجهل. ويقول الإمام أحمد: وكل من أحدث كلاما لم يكن آخر أمره إلا إلى البدع، لأن الكلام لا يدعو إلى خير. ويقول أيضا ما أسلفته سابقا، يقول: لا تجالس صاحب كلام وإن ذب عن السنة فإنه لا يؤول أمره إلى خير. ونقل أيضا كلام الخطابي، ونقل وذكر سبق أيضا نقل إجماعهم. أختم هذه الفقرة بكلام طويل لشيخ الإسلام ابن تيمية في بداية كتابه الاستقامة، الكلام طويل سأذكر خلاصته. ذكر رحمه الله أن كثيرا من هؤلاء المتأخرين يصادمون ويعاكسون ويناكفون أقوال أئمتهم ومواقفهم، وذكر في آخر كلامه يقول: واعتبر ذلك بأمور، أحدها أن كلام مالك في ذم المبتدعة وهجرهم ورقوبتهم كثير، ومن أعظمهم عنده الجهمية الذين يقولون إن الله ليس فوق العرش، وإن الله لم يتكلم بالقرآن كله، وإنه لا يرى كما وردت به السنة، وينفون نحو ذلك من الصفات. ثم إن كثير إنه كثير من المتأخرين من أصحابه من ينكر هذه الأمور كما ينكرها فروع الجهمية، ويجعل ذلك هو السنة، ويجعل القول الذي يخالفها وهو قول مالك وسائر أهل أئمة السنة هو البدعة. ثم إنه مع ذلك يعتقد في أهل البدعة ما قاله مالك، فبدل هؤلاء الدين فصاروا يطعنون في أهل السنة. يقول شيخ الإسلام: تجده يقول أهل البدع وأهل البدع وأهل البدع، يرد على أهل البدع، وفي الحقيقة أهل البدع عند مالك هو نفسه، بينما هو يقول أهل البدع ويقصد غيره. وذكر أيضا الشافعي، وذكر أيضا الإمام أحمد، يقول: أصحابهم كثير منهم يتبعون طريقة عكس طريقة أولئك الأئمة. أقول في الأخير بعد هذا التفصيل في موقف السلف من علم الكلام، وفي ذكر أسباب ذمهم له ومناقشة المتكلمين في توجيههم لموقف السلف، يظهر جليا أن علم الكلام بمسائله ودلائله علم دخيل في الأغلب، وهو بمثابة الجراثيم التي تستهدف صفاء العقيدة وصفاء الفطرة، ويوقع في الشك والحيرة والاضطراب. بعد هذا كله لك أن تستغرب مما سمعته من ابن السبكي وقبله بعضهم، أن الأمة في مجملها أو أكثرهم متكلمون. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على حسن ما قدم، ونشكر الشيخ على تلبية هذه الدعوة وإقامة هذا الحوار الثالث في ضمن هذه السلسلة المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يجازي الشيخ خير الجزاء، ونعيدكم بإذن الله عز وجل بحوارات علمية قادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.